لا تخف، لا تخف من أي شيء روعك، كن مع الله يكن ربي معك. لا تخف من أي شيء روعك، كن مع الله يكن ربي معك. وإذا نابك كرب فاصطبر، وادع مولاك وجفف أدمعك. ما لنا إلا إله واحد، فاسأل الكون وكل من أبدعك. واسأل الطفل جنينا في الحشا، من رعاك الآن من ذا أشبعك؟ واسأل البدر مطلا في الدجى، باعثا أضواءه ما أروعك. واسأل الصبح تجلى مسفرا بعد ليل حالك، من أطلعك؟ صل رسول الله كل يا مصطفى صلى الله عليه وسلم. ما فيش حد بيصلي على سيدنا النبي، اتعودنا لما نسمع اسم سيدنا النبي نصلي عليه. إذا أردت أن يفرج الله كربك فأكثر من الصلاة على سيدنا النبي. إذا أردت أن يزيد الله رزقك فأكثر من الصلاة على سيدنا النبي. إذا أردت أن يغفر الله ذنبك فأكثر من الصلاة على سيدنا النبي. بل إذا أردت سعادة في الدنيا والآخرة فأكثر من الصلاة على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صل رسول الله كل يا مصطفى. من هو المصطفى؟ محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن فهر ابن غالب ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. صل رسول الله كل يا مصطفى، يا شفيع الخلق من قد شفعك، إنه ربي إله واحد، كن مع الله يكن ربي معك. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مع الرحمة. أسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد. ونسأله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات الكريمات المباركات أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين ومن تآمر المتآمرين. آمين آمين يا رب العالمين. أحبابنا الكرام، حلقتنا النهاردة حلقة خاصة في هذا البرنامج المبارك بفضل ربنا سبحانه وتعالى، واللي بيحظى بكثير من المتابعة والمشاهدة في مصر والعالم العربي والإسلامي بفضل ربنا سبحانه وتعالى. ونسأل الله تبارك وتعالى القبول والسداد والإخلاص يا رب اللهم أمين. حلقتنا النهاردة أحبابنا الكرام حلقة خاصة تحت عنوان حوار خاص مع الشيخ عبد الله رشدي بعد عودته إلى المنابر مرة أخرى. حوار خاص مع الشيخ عبد الله رشدي بعد عودته إلى المنابر مرة أخرى. بالتأكيد أنا يعني زي ما تعودتوا معايا محضر كلام كثير ومقدمات كثيرة ومحاور كثيرة، ولكن حد هيقول عبد الله رشدي عودته إلى اللي هو إيه اللي حصل؟ أقول لحضرتك الشيخ عبد الله رشدي كان بيخطب على المنبر في مسجد ستنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، ونتقرب إلى الله تبارك وتعالى بحبنا لآل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. الشيخ عبد الله حرم من الصعود إلى المنبر بقاله سنتين، وعاد بفضل ربنا سبحانه وتعالى قبل العيد، عيد الأضحى المبارك بأسبوع أو أسبوعين على الأكثر. هنتكلم معاه في التفاصيل وشعوره بعد عودته مرة أخرى إلى الصعود إلى منبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. هنتكلم عن أمور كثيرة، ونسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يبارك في الوقت يا رب اللهم أمين. أي حد عنده سؤال، أي حد عنده استفسار عايز يسأل الشيخ عبد الله رشدي، يا ريت يتواصل معي على الواتس مباشرة على رقم 010-220-2974. أي سؤال أي استفسار للشيخ عبد الله يبعته لي مباشرة، وهنوجهه للشيخ عبد الله ويرد على السؤال والاستفسار مباشرة بإذن الله على رقم 010-220-2974. شيخ عبد الله أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بحضرتك، الله يخليك.
منور.
منورك والله.
وكل عام وأنت بخير.
يا رب وحضرتك بالصحة والسلامة.
شعورك إيه بعد ما رجعت؟
والله هو طبعا شعور جميل، يعني
أنت بتضحك عليه؟
لا بس الكلام جميل اللي أنت قلته المقدمة، وهو يعني شعور الإنسان بعودته لممارسة مهامه الدعوية طبعا شيء جميل جدا. دي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.
ربنا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.
نعم.
وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عن الله ولو آية، فمن بلغه آية من كتاب الله فقد بلغه أمر الله، وربنا قال من قبله في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فهو الحقيقة الحمد لله أن الإنسان يسعد بأن الله سبحانه وتعالى يعني قد يعني استعمله مرة أخرى، وأسأل الله عز وجل أن يصلح الأحوال وأن يقيد الإثار وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم.
آمين يا رب. اللهم آمين. باسم القناة وباسم فريق عمل برنامج بنبارك لك، بنبارك رجوعك وعودتك مرة أخرى للمنابر بعد حرمانك من المنبر لمدة سنتين، بنقول لك مبروك وربنا يكرمك ويوفقك يا رب. اللهم آمين
يا رب.
طيب
اللهم
إيه اللي حصل بقى؟
والله الحمد لله، يعني الوزارة مشكورة أصدرت القرار الوزاري بالرجوع مرة أخرى لممارسة كافة المهام الدعوية. الكلام ده كان قبل العيد بأوقات بسيطة يعني.
نعم.
وفي الحقيقة السيد معالي الوزير مشكورا يعني وجه بتيسير الإجراءات بسرعة، يعني بدل ما تاخد بقى أنت عارف طبعا
إجراءاتنا
الروتينية بتطول جدا في أي حاجة، يعني يمكن مش احنا بس، ده تقريبا في بلاد تانية كمان طلعت فيها نفس الموضوع دوت يعني.
طيب.
لكن هو وجه لهم يعني كل حاجة تخلص سراعا، وفعلا الأمر كله لم يستغرق يعني 48 ساعة، كل شيء كان قد انتهى. فيعني أنا طبعا يعني سعيد بهذا الأمر وأجدد شكري له، وكذلك أشكر بقى كل السادة الأئمة والعلماء والدعاء اللي هم اتصلوا بي وهنؤوني.
ما شاء الله ما شاء الله.
وكان تقريبا
القرار كان بتاريخ 30/7 تحديدا.
نعم
نعم
نعم. أنت فاكر التاريخ ما شاء الله؟
تمام.
ما كنتش فاكره.
لا بالتاريخ 30/7
ده صحيح. نعم
تمام.
فأنا بشكر طبعا كل السادة العلماء والدعاء كذلك أيضا، ويمكن كان فضيلة الشيخ خالد الجندي كان على الهوى من كام يوم في إحدى القنوات في إحدى البرامج، ووجه لي الشكر خاصة والتهنئة، يعني نهني أنفسنا بعودة الشيخ عبد الله رشدي مرة أخرى.
شعور جميل من فضيلة الشيخ خالد الجندي،
يعني رجل فارس منابر فإحنا نحتاجه في الفترة الراهنة، فأنا بدوري يعني أشكره على تهنئته لي، وأسأل الله سبحانه وتعالى
آمين يا رب
يعني أن يديم علائق الود وحبائل المعروف بين المسلمين.
آمين يا رب. ولو كامل التقدير والاحترام
طبعا طبعا
فضيلة الشيخ خالد الجندي، ربنا يبارك له يا رب. اللهم آمين
يا رب العالمين.
طيب عايز السؤال المهم اللي كتير من الدعاء الأئمة اللي بيتابعونا الآن هيسأل السؤال ده، زي ما بقوله قلتها في كلمة كده وأنا بتكلم، شعورك بعد ما رجعت للمنبر، شعورك بعد ما صعدت سلالم المنبر من أجل أن تقف داعية وواعظ ويعني داعية إلى الله تبارك وتعالى للناس مرة أخرى.
هو أكيد طبعا أنا يعني حمدت الله سبحانه وتعالى على ذلك، وشكرته على هذا التكليف الجميل الذي حباني به وعلى هذا الفضل، لأن يعني لما يكون الإنسان لديه معلومة أو درس شيء أو تعلمه هو يحب أن يوصله للناس.
نعم.
ولو صلحت النية وكانت النية سليمة فربنا يبارك هذا العمل ويتقبله.
آمين.
ربنا إنما يتقبل الله من المتقين. فبقدر ما الإنسان يكون فرحان بعودته وبرجوعه لممارسة مهامه، لكن بقدر ما ينبغي أن يحاول قدر المستطاع أن يخلص النية لله، لأن احنا بشر وكلنا فينا حتة العجب والفرحة والطرب وحب الثناء ومش عارف ايه، لكن إذا حاول الإنسان أن هو يعني يقتل الحتة دي فيه شوية بشوية، وأن هو يعني يتعبد الله سبحانه وتعالى بالتذلل والضعف بين يديه، ده هيكون أفضل وده هيكون أولى. فاحنا نسأل الله أن يعيننا على ما أقامنا فيه وأن يخلص نياتنا.
آمين يا رب آمين يا رب. بالمناسبة قبل ما أدخل معاك بقى في المحاور المهمة اللي هنتكلم فيها النهاردة، فضيلة الأستاذ دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وله كامل التقدير والاحترام، ويعني ما شاء الله مجهود رائع ما يقوم به في مصرنا من أجل يعني تجديد الخطاب الديني وأشياء كثيرة لا يغفل عنها أحد ولا ينكرها إلا جاحد أو منكر. الدكتور مختار جمعة أصدر قرار بإرسال قوافل دعوية إلى الساحل الشمالي، رأيك في إيه؟
شوف حضرتك، أنا لقيت بقى حاجة غريبة جدا، يعني لقيت كتير من الإخوة الصحفيين وبعض الناس على السوشيال ميديا عمال يسخر ويتريق ومش عاجبه الموضوع، والناس تروح الساحل الشمالي ليه؟ ما نسيب اللي يعمل يعمل. الله، هو مش دور المسلم هو الدعوة وتوعية المسلمين بالصواب من الخطأ؟
نعم.
مش ده دور الداعية والعالم؟ طيب مش احنا يعني هؤلاء الذين ينتقدون هذا القرار او يرفضون ان يذهب الناس او ان يذهب الدعاة الى الناس في اماكن شتى؟
تمام.
يعني انت عايز الناس تتعلم الفسق والفجور والرأس والزفت والكلام ده كله، اهلا وسهلا، حلال، ما عندكش مشكلة. لكن لما يجي لهم واحد شيخ يقول لهم يعني الحق كذا وربنا بيقول كذا
ويذكرهم
بالله،
في المساجد مش على الشواطئ.
ما هو المشكلة ان الناس مش فاهمة. لكن هو القضية ان هو لا، احنا مش عايزين اصلا يعني بعض الناس، واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخرة. فهو اصلا مش عايز ان انت تعمل حراك دعوي. يعني انا اتحرك وعرف الناس اللي هم في اماكن نائية واللي هم لم يشهدوا هذه القوافل الدعوية من قبل، فروح وخبط عليهم الباب وقول لهم انا جايب لكم العلم وبعرفكم حاجة كويسة، ده يزعل بعض الناس فيه. يعني فيما أغضبوا من تذكير الناس بالله، مش ربنا الوذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين؟
نعم.
وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمرنا بالبلاغ عنه وقال نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه وهو ليس بفقيه، أو كما ورد في الرواية. طب أنا أزعل من إيه إن أنا دلوقتي بدأت أرسل العلماء والدعاء إلى الناس عشان يثقفوهم ويعلموهم؟ مش ربنا قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون؟ ده يزعلني أنا فيه، إلا إن أنا عندي كره وبغض إن الدين ينتشر وإن الناس تعرف أي حاجة عن الدين. أنا عايز الناس تفضل مغيبة ما تعرفش حاجة، وعايز بس اللي ينتشر بين الناس الانحلال والفساد والضلال والغواية والعلمانية.
يعني أنت موافق لهذا القرار؟
طبعا.
هو أنت الوقت
طبعا
هتبقى موافق لكل حاجة عشان رجعت المنابر؟ لا، ما أنا بس بقول يعني أنا
قصدك إن أنا بطبل يعني؟ لا لا لا، ده كلام غير صحيح. والدين لا مواربة فيه.
تمام.
ربنا سبحانه وتعالى قال وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه.
تمام.
لكن لما أنا أشوف فعل خير وحاجة كويسة ينبغي أن أشد بالخير على يد فاعلها، إنما حتة أن أنا أعادي فلان على طول الخط أو أوالي فلان على طول الخط، ده شغل جهل. ده لا يتعلق بالدين. لا، أنا أقبل من كل إنسان إحسانه وأرد من كل إنسان إساءته. فلما أشوف أن في موقف جيد بيخدم الدعوة يؤخذ، والموقف دوت يعني يعود على الناس بالصلاح والنفع، أرفضه ليه؟ إلا إذا أنا في قلبي مرض أو أن أنا إنسان موتور فمش عايز أقبل أي خير من أي حد. المسلم إذا صفى قلبه لله سبحانه وتعالى قبل الخير من كل أحد أينما كان.
نعم، جميل. بلغوا عني ولو آية، بلغوا تكليف عني تشريف ولو آية تخفيف. شيخ عبد الله، في بعض الناس، أنت بفضل ربنا سبحانه وتعالى مميز في جانب الشبهات والرد عليها بفضل ربنا سبحانه وتعالى، وده باب مهم، وأنت تميزت في هذا الباب في يعني كثير من الأوقات المهمة اللي كانت محتاجة الناس تفهم، ورديت على ناس كثيرة وعملت مناظرات ومواجهات كثيرة وعديدة. من الشباب اللي معجب بالشيخ عبد الله رشدي وبأسلوبه وبطريقتي وبعلمه وبما أفاد الله عليه سبحانه وتعالى، ممكن يقولك طيب الشيخ عبد الله انا عايز ابقى زيك واتعلم الشبهات والرد عليها.
هو السؤال ده بيجي لي كتير جدا، وانا كنت لسه عامل تقريبا بوست او حاجه عنه من كام يوم، وده سؤال كويس ان حضرتك طرحته نجاوبه على الهوا. مفيش يا جماعه حاجه اسمها علم الرد على الشبهات او فن الرد على الشبهات، وانما في مجموعه علوم اذا امتلكها الانسان وادركها وصارت في ذهنه استطاع ان يرد على الشبهات. يبقى هي علوم تؤهلك لتفكيك الشبهات ولمعرفه يعني كيفيه الرد عليها وبيان اوجه زيفها. انا محتاج ان انا مبدئيا عشان اكون في القضيه دي لازم ان انا انتقل من حاله ان انا العدميه او اللاشيئيه في العلم الى ان انا يكون عندي علم. طب علشان يكون علمي عندي علم انا محتاج اعمل ايه؟ في اولا كتب، والكلام ده انا كتبته بس كويس ان انا هقوله دلوقتي عشان الناس كلها تسمع. في كتب مبدئية لازم أقرأها علشان تديني أولا زي إيه، بتمسح عني كده كأن في غبار على حاجة، فأنا لازم أنفخ الغبار ده وأفهم. اللي هينفخ الغبار عن العقلية بتاعتي أو عن وعي وإدراكي في ثلاث كتب. الكتاب الأول في اسمه كيف وصل إلينا هذا الدين. الكتاب ده جميل، بيجاوب على أسئلة كثيرة جدا الشباب بيسألوها، الدين ده جالنا ازاي، والقرآن انكتب ازاي، والسنة اتدونت ازاي، والملكة الفقهية كيف صارت عند الفقهاء، والفقهاء جابوا الفقه منين، والحديث عرفوا الصحيح والضعيف ازاي، والقصص كثيرة كده. ده رقم واحد. في ده الكتاب ده انا ممكن اقراه مع نفسي في البيت مش محتاج معلم ولا استاذ. في كتاب تاني اسمه تعريف عام بدين الاسلام للشيخ علي الطنطاوي، الكتاب ده ممكن نلاقيه موجود جدا سهل PDF او في اي مكتبه. الكتاب ده بيوضح بعض القضايا والاستشكالات التي تثار في العقل عن الدين، بيرد عليها بصوره بسيطه جدا وسهله وحلوه.
تمام.
كتاب تالت بقى انا عايز اعرف سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام اللي عاش 23 سنه نبيا رسولا، ده عمل ايه في ال 23 سنه؟ كيف كانت تحركاته وكيف كانت حياته؟ الغزوات اللي هم بيقولوا كان فيها اعتداء على الناس وكان فيها قتل ونهب وسلب، انا محتاج افهم الكلام ده كله. يبقى انا محتاج زي كده ايه، زي ما بيقولوا كده تصوير وللموقف النبوي يكون كله حاضر في ذهني. يبقى لازم اجيب كتاب اسمه فقه السيره بتاع سيدنا الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى، لامم السيره بشكل جميل وبسيط ولطيف هيفيدني. بعد ما اقرا الثلاث كتب دول انا كده بقى في عندي خلفيه بسيطه.
تعريف عام بدين الاسلام للشيخ الطنطاوي،
الله يفتح عليك، كيف وصل الى هذا الدين
للشيخ علاء
عبد الحميد،
وعندنا فقه السيره للشيخ محمد الغزالي عليهم رحمه الله جميعا.
بعد ما خلصت الكتب دي انا كده لا بقيت عالم ولا بقيت فيلسوف ولا حاجة، أنا بس كده عارف عملت إيه، أنا كأني نفخت الكاوتش بتاع العربية عشان أأهلها إن هي تمشي.
تمام.
بس ده كل اللي عملته، لكن أنا لسه ما عنديش علم ولا حاجة. في بقى سلم العلم، أول سلمة وأول درجة من سلم العلم ده لازم أعمل الآتي. إحنا خلاص خلصنا مرحلة القراءة، هنخش بقى على مرحلة الطلب. يعني إيه الطلب؟ يعني في أستاذ أو معلم وفي متلقي. في كتب أو علوم معينة لازم أدرسها على يد معلم أو شيخ أو أستاذ علشان أقدر إن أنا أظبط فكري. لازم أقرأ شيء في علم الكلام أو الاعتقاد، حاجة بسيطة جدا وجميلة اسمها شرح المقدمات السنوسية للإمام السنوسي رحمه الله تعالى، جميلة وحلوة ولطيفة وزي الفل.
تمام.
أدرسه على يد شيخ مش مني لنفسي، وإلا مش هقدر أفهم من كلامه أي حاجة. في بعد كده علم المنطق. علم المنطق ده اللي هو ايه؟ هو قانون تعصم مراعاته الذهن من الخطأ. يعني المنطق يخليني اعرف ازاي ما ارتكبش مغالطات منطقية في الحوار، ولما حد يعمل قدامي في الحوار مغالطة منطقية اقفشه ازاي وامسكه ازاي وازنقه في كورنر ازاي.
تمام.
ده شو دي لعبة علم المنطق. يبقى علم المنطق لازم ان انا ادرسه. في عندنا شرح الشيخ زكريا الأنصاري على حاجة اسمها إيساغوجي لبهاء الدين أثير الدين الأبهري، الكتاب دوت جميل جدا وحلو ولطيف. وفي حاجة اسمها مذكرة في المنطق للشيخ عبد الرحمن سالم، ممكن برضو الإنسان يدرسها، يدرس ده أو ده على يد أحدي على يد أحد علماء المنطق والكلام. طيب أنا عرفت خلاص دماغي بدأت تتظبط منطقيا وفكريا، عايز بقى أن أنا أتضلع بالعلوم الشرعية الأخرى، محتاج أن يكون عندي دراية بالقرآن الكريم. القرآن كيف كتب وكيف دون، إيه هو الناسخ إيه هو المنسوخ، إيه هو المجمل إيه هو المبين، إيه هو المتشابه إيه هو المحكم، ايه هو اول ما نزل ايه آخر ما نزل، ايه الليل ايه النهار ايه المكي ايه المدني. القصص دي كلها بتندرج تحت فن اسمه علوم القرآن. لازم اجيب كتاب اسمه وادرس كتاب مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ الزرقاني رحمه الله تعالى، كتاب جميل جدا وميسور ومبسط. وفي كتاب لسيدنا الشيخ اسمه اظن دراسات قرآنيه للشيخ محمد ابراهيم الجيوشي رحمه الله، ده كان استاذنا
في كليه الدعوه الاسلاميه،
نعم. وكان راجل علامه يعني، وكان ما شاء الله رجل شديد. كتاب صحيح. جميل جدا، ممكن اجيبه برضه بيتباع وادرسه على احد المشايخ. طيب محتاج بعد كده المصطلح، اعرف بقى قضيه الحديث والسنه يكون عندي درايه بيها وبمصطلحاتها، ما هو عشان اخش في علم او في حاجه معينه لازم اتصورها تصورا
صحيح.
جيدا
اتاسس صح.
الله يفتح عليك. بدون التصور الجيد للشيء انا لما اجي اناقش فكره من افكار الفلاسفه مثلا وانا لست مدركا لافكار الفلاسفه ولا اتصورها على وجهها الصحيح، هناقشها ازاي؟ لما اجي اناقش فكره عند بعض الملحدين او في الفلسفات الحاليه المعاصره وانا مش فاهمها، انما واخد الفكره دي كده قريت كلمتين في ويكيبيديا فقلت بس هو ده الموضوع، ده جهل. لان لما اخش في النقاش شويه مع حد فاهم قدام هيظهر قد ايه انا سطح ومش فاهم اي
صحيح
حاجه.
صحيح.
يبقى لازم من الدراسه واتعب.
جميل.
اللي بيتعب وبيشقى ويشتغل على نفسه يعرف يصمد في الميدان، انما اللي هو عمال ياخد قشور من كل حاجه كده بعد خمس دقايق هيفيص ومش هيعرف يعمل اي حاجه وهيبان جهله وفشله. يبقى هنجيب كتاب الشرح المنظومه البيقونيه، ليها شروح كتيره باي شرح من شروحها دي في علم المصطلح، هنقراها ونفهمها ونستوعبها، دي يعني حاجه جميله جدا وبدايه جميله جدا في المصطلح. وممكن نخبه الفكر بس خلينا في المنظومه اسهل وايسر.
نعم.
أنا بتكلم على إيه؟ على حاجة اللي هي ألف مش ب، ألف بس مش ب كمان، ألف في العلم. عشان امحو عن نفسي الجهاله اللي كانت عندي. هينقصنا بعد كده عندنا في الفقه بقى والاصول. لو انا مثلا مذهبي عايز يكون يعني شافعي، انا مذهبي شافعي، فاكيد انا متحيز لمذهبي طبعا كله وكلهم من رسول الله ملتمس وعين والراس.
نعم.
بس ممكن تجيب كتاب اسمه فتح القريب المجيب بشرح متن الغاية والتقريب، ده بيشرح فيه الإمام ابن القاسم الغزي متن الغاية والتقريب في الفقه الشافعي، هيعرفني الدين يعني إيه من أول الطهارة وأغسل إيديا إزاي لغاية آخر الحدود والعتق والولاء والعبيد والقصص دي كلها. لأن إحنا عندنا الفقه الإسلامي ثلاث حاجات زي ما إحنا عارفين، عندنا عبادات ومعاملات وحدود، فهو هيستوعب القضية دي كلها ويكون عندي دراية عن كل مسائل الفقه الإسلامي بصورة جميلة. عندي الأصول بعد كده هجيب كتاب اسمه شرح الورقات، ورقات أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى. هجيب شرح الورقات للإمام المحلي رحمه الله. الإمام المحلي ده بلغ به الذكاء مبلغا شديدا لدرجة أنه كان بيقول عن نفسه ذهني لا يقبل الخطأ، ذهني يثقب الماس. وكان كان علامة، وكان من شدة قوة ملكة الذكاء عنده والفهم ما كانش يحفظ، سبحان الله، يعني كان حفظه بسيط لدرجة أنه لما كان يجي يحفظ كان ممكن يصدع ويدوخ ويتعب مخه ويوجعه، ما كانش يتحمل الحفظ، لكن كان فهمه عالي جدا. انت ساعات تلاقي النهارده بعض الناس حافظين بربنت حفظ قوي، بس لا يفهموا او لا يستطيعوا ان يحل كل العبارات التي يفهمها. بتلاقي في الاعاجم ما شاء الله حافظين لك الكتب السته والقران وهو لا يفهم اللغه العربيه اصلا.
نعم.
المحلي كان على العكس، كان فهام عالم لا يشق له غبار. فنجيب شرح المحلي على الورقات وعليها بقى حشية النفحات وحاجات كتيرة كده. المهم دي مبدئيا نبدأ بشرح المحلي. الكتب دي كلها تدرس على يدي مشايخ. بعد ما خلص الكتب دي هتاخد مني مثلا لو اشتغلت فيها على طول ورا بعضه النحو، هجيب كتاب التحفة السنية شرح المقدمة الآج الرومية. لو انا اتقنت الكتب دي في خلال تاخد مني سنه، سنه ونص، سنتين، هيبقى انا كده وقفت على الدرجه الاولى يا استاذ ملهم، السلمه
سبحان
الاولى
الله.
مش بقيت بقى عالم، ما بقيتش شيخ كبير اقعد مع المشايخ واوح فيهم واوجع دماغهم، لا، ده انا كده بدات يعني لما اتكلم مع حد يحس ان انا فاهم. بدون ده لما بتيجي تتكلم مع حد وهو ده فاهم ودارس الحاجات دي وانت مش دارس، فبيحس ان انت انسان مسطح، ما انتش فاهم حاجه، فممكن يريح دماغه منك ويبتسم لك طيب حصل خير ومعلش، هي معلشك هيعمل ايه يعني؟ هقول لك معلش وهيسيبك لانه مش هيوجع قلبه معاك.
تمام.
انما لما تكون دارس تقدر تتصور المسائل على ما هي عليه، فتقدر بعد كده تبني احكام وتقدر تجادل وتقدر تفهم. هتقدر لما تسمع شبهه تبقى عارف الشبهه تركبت ازاي وتكونت ازاي، وعارف المظان يعني الاماكن او الكتب اللي تلاقي فيها الرد على الكلام ده فين، وعارف تسال مين من الاساتذه يرد عليك يقول لك دي تلاقيها فين. لكن انت ما عندكش اي مفاتيح واي حاجه وقعد في اوضه ضلمه وعمال تلوش، لن تستطيع ان تحصل على شيء.
جميل. يبقى ببساطه كده كلام الشيخ عبد الله بيقول لنا الكلام اللي الشيخ عبد الله بيقوله، ويعني صحح لي المعلومه اللي انا هقولها، الكلام ده كله بالنسبه لغير المتخصص.
نعم، هو المتخصص بقى بيدرس الكلام ده من اعدادي.
انا بس بوضح بس الصوره، ده لغير المتخصص. طب يبقى
ده انا بقول سعادتك عفوا حاجه تتاخد في سنه سنتين. المتخصص بقى شغال في اعدادي 3 سنين وفي ثانوي 3 سنين وكليه 4 سنين. ادي 10 سنين. ولو كمل بعد كده دراسه عليا سنتين ادي 12 سنه
على طول.
ماجستير ياخد فيه مثلا كمان 3 4 5 سنين، هيخش له في 20 سنه في الاخر.
وده
على ما ياخد الدكتوراه، ده شغله
عشان يبقى مؤهل للكلام وللمناظره والمواجهه.
فلما تيجي زي ما تتكلم مع واحد زي كده، فاكيد لو انت ما عندكش مبادئ العلوم هيقول لك ما انا اسف مش هنفهم بقى.
يبقى اذا ازاي عايز ابقى زي الشيخ عبد الله واتعلم الشبهات والرد عليها؟ قال كلام مهم جدا، قال لك حاجه جميله، قال لك البدايه لابد من الدراسه على يد شيخ، الدراسه على يد شيخ، على يد معلم. قال لك حاجة جميلة، عايز تبدأ سلم التعلم علشان يبقى اسمك فعلا طالب علم، في 3 كتب لازم تقرأها. أول حاجة فقه السيرة لشيخنا المجدد الشيخ محمد الغزالي، تعريف عام بدين الإسلام للشيخ علي الطنطاوي، كيف وصل إلينا هذا الدين للشيخ علاء عبد الحميد. بعد كده تطلع بقى سلم العلم، دول بتاخد يعني تاخد فيهم شهرين تقريبا حاجة زي كده. بعد كده بتبدأ الطلب الحقيقي للعلم، لازم تدرس العقيدة، لازم تدرس المنطق، لازم تدرس النحو، لازم تدرس المصطلح الحديث، لازم تدرس شيء من علوم القرآن والفقه وأصوله. قال لك حاجة جميلة، عاوز تشتغل وتبدأ تقدر تستوعب الشبهة بتتركب ازاي وتتفكك ازاي، قال لك تبدأ بسبع امور مهمة. اول حاجة تبدأ بالاعتقاد، وذكر لنا شرح المقدمات
السموسية.
بعد كده معانا المنطق نفس النظام، بعد كده معانا في علوم القرآن مناهل العرفان للشيخ الزرقاني، بعد كده معانا المصطلح الحديث، بعد كده أصول الفقه، بعد كده الفقه، بعد كده أيضا النحو. دي أمور يعني دي كلها لابد أن تكون على يد شيخ وليست قراءة شخصية. في الوقت ده هتكون وقفت على أولى درجات سلم التعلم، وهتكتشف وقتها العلم قد إيه عميق، وهتعرف وقتها الجهل المطبق اللي بيمتاز به صانع الشبهات. كلمة مهمة قوي، كلمة مهمة جدا 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 اللي أنا بقولها. هتكتشف وقتها بعد ما تدرس الحاجات دي هتكون أنت بدأت، يعني زي ما بتقول إيه، يا زي الشيخ عبد الله بيقول لك إيه، ألف، مش بنقول ألف ب، أنت كده وقفت على ألف، وهتكتشف وقتها إن العلم قد إيه عميق، وهيبقى عندك سعة واستعداد ان انت تزيد اكتر وتنطلق اكتر في التعلم اكثر واكثر، وهتعرف وقتها الجهل المطبق اللي بيمتاز به صانع الشبهات. صح؟
ده صحيح. فدي الكتب او المنهج الذي ينبغي ان يدرس، وبركز على كلمة يدرس دي عشان بعض الناس اللي هم ايه، العلم ثقيل عليهم، فيقول لك لا، ده ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذا الدين وقال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فأنا مش محتاج شيوخ، والشيوخ دول كهنة، والفيلم اللي بيقولوه ده هي مش قضية كهنة، هي قضية علم. ربنا قال لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فاعلم أنه لا إله إلا الله، وربنا سبحانه وتعالى علمه شديد القوة. إذن مبدأ العلم عندنا بدأ بالتعلم، علمه شديد القوة وقال له فاعلم أنه لا إله إلا الله. ربنا قال في القرآن في سورة الشعراء أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. إذن ربنا سمى من سبقون ممن لديهم كتب سماوية سابقة، سمى رجال الدين بتوعهم علماء. إذن في علم، إذا ما فيش حاجة اسمها أن ناخد أي فكر في الدنيا بدون علم، ده من عشر المستحيلات. اللي يعمل كده بقى دوت يبقى إنسان إيه، مخه مفوت وهو العلم ثقيل عليه، ويقعد يقرا بقى الفاظ مجعلصه وفتحه وكسره وضمه، فيقول لك يا عم انا اوجع قلبي اللي جابوني ليه؟ ما انا اقول ما فيش علم وده كهنوت وحط في ده في ده وخلاص ونخلص الدنيا. ونيجي في الاخر نلاقي الواحد لا يحسن ان يقرا اللغه العربيه ولا فاهم اي حاجه في اي حاجه، وعايز يعمل لك مفكر ويكتب لك حاجات ويقول لك انا ليا راي. طب انت ليك رأي ازاي في شيء انت لا تفقهه؟ يعني انا فاقد الشيء لا يعطيه، عشان يكون لي رأي في شيء اكون درسته وفهمته. طب شيء انا ماليش فيه سند علمي، لا درسته ولا فهمته، اعمل ايه؟ طب ينفع اروح انا اخد كورسات الدنيا كلها في الانجليزي وافتح علم الطب واقول انا بقيت طبيب؟ هيقول لي لا ده علم. الله، طب ما ده نفس القضية علم. يقول لك لا اصل ده مش علم. طب ما انت كده بتكذب القرآن، القرآن سماه علم. القرآن سمى علم. ربنا قال في القرآن في الآية اللي احنا لسه قايلينها من شوية، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. يعني في تفقه في الدين، يعني الفقه ده مش كهنوت. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فاللي ضحك عليك وفهمك حضرتك،
يفقهه يعني يعلمه،
اللي ضحك عليك وفهمك ان انت تروح تقرا منك لنفسك، او مفيش حاجه اسمها فقه ولا درايه ولا علم، ده كده جعلك تناقض ما قاله الله في كتابه وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلك تفارق مقاله العقلاء. لان انت لو قعدت مع اي حد عاقل هيقول لك الكلام ده انت جبته منين؟ انا جايبه مني لنفسي. لا، مفيش حاجه اسمها مني لنفسي، ده العقول متفاوته. ربنا سبحانه وتعالى جعل العقول متفاوته. في حد تلاقيه بارع في الهندسه ما يفهمش في الطب، حد يفهم في الطب ما يفهمش في اللغات، حد يفهم في اللغات ما يفهمش في الفلسفه، وهكذا. العقول مقسمه، فالانسان لازم يشوف هو عقله يتواءم مع ايه، والا لو كانت كل العقول على درجه واحده من الادراك وعلى درجه واحده من الاستيعاب ما كانش الناس اختلفت. ما انا بختلف انا وحضرتك ليه؟ عشان اعلم ازاي اعلك. نعم. انما اجي اقول لا ده ربنا ادانا عقل فكلنا زي بعض، لا هو ادانا عقل كلنا زي بعض يعني ايه؟ من حيث الادراك العام، ادراك الامور البديهيه، لكن ادراك الدقائق العلوم وتفصيلاتها الناس مختلفه فيها، بدليل انك بتلاقي جوه العلم الواحد مدارس في الطب، وجوه الهندسه تلاقي مدارس في المبنى ده مهندس يقول لك لا دي معموله غلط، لا دي معموله صح، لا دي كانت عايزه مش عارف ايه، لا دي كانت مش عارف محتاجه زياده شويه هنا.
نعم.
ليه؟ لان العقول تتفاوت. فاللي بيقول ان اخد اي حاجه كده ده بيفارق القران ويفارق السنه ويفارق مقتضى العقل البشري، لان العقل البشري جبل على ان هو عارف من جواه ان هو كعقل غير عقول الناس الثانيه.
جميل.
نعم.
طب في سؤال يعني بكل وضوح، هل يجوز النقاش في الثوابت الدينيه؟
النقاش في الثوابت الدينيه يكون بغرض فهمها، يعني افهم القضيه ماشيه ازاي، انما بغرض نسفها ما ينفعش. الشاعر بيقول كناطح صخره، كناطح صخره يوما ليوهنها فلم يضرها واوهى قرنه الوعل. فيعني ايه؟ يعني واحد زي كده، واحد جاب صخره كبيره، انت واخد بال حضرتك، وقعد يرزع فيها يرزع فيها بدماغه، الصخره ما حصلهاش حاجه ودماغه اتهشمت. فالذي يريد ان يناقض او يزعزع الامور الثابته لن يحصل من وراء ذلك على شيء. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال حكما ثابتا. يعني ايه حكم ثابت يا فندم؟ يعني كما تواتر الي نقل القران، ونقل القرآن ده ثابت بالتواتر، كذلك تواتر إلي هذا الحكم مع القرآن أن المسلمين فعلوا كذا نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. فأجي أنا عايز أنقض هذا الأمر، يبقى أنا بفتح الباب لنقض الأمور المتواترة. أعلى الأمور المتواترة هو القرآن، يبقى أنا من حق أن أفتح الباب لنقض القرآن ونقضه، وأقول أصل فيه آيات غلط مش مظبوطة في القرآن. المبدأ واحد، فما فيش حاجة اسمها والله أنا خلاص أنا القرآن أنا قبلته، بس أنا مش هقبل بقى تطبيق المسلمين وتطبيق النبي عليه الصلاة والسلام، ده مش ملزم ليا. ده خبل، لأن ربنا سبحانه وتعالى ألزمني بقبول ما يحكم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وألزمني بطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما يبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل كذا، على عين والرأس، وإلا أنا من حقي الصلاة من الثوابت، من حقي بقى أن أنا أنقضها. وبعض الجهلة فعلا طلع اليومين قال لك ما فيش حاجة اسمها خمس صلوات، ده هم ثلاثة بس. الكلام ده أنا شفته قريب.
نعم نعم.
وطبعا يعني مش عارف أقول إيه،
قعدت أضحك. بلبلة.
أنا قعدت أضحك عليه، قلت إحنا اشتغلنا بقى في الأزرق بقى. والصلاة قال لك، وبعض الناس اللي هم بتوع العيال العبط اللي هم القرآنيين دول اخترعوا حاجة جديدة، فبيصلوا كده مش عارف بيقفوا شوية وينزلوا على الأرض اي حاجه في كيس كده، يعني انت واخد بال سيادتك. فبيقول لك احنا ليه يا ابني؟ قال لك والله اصل الركوع والسجود ده بالكيفيه دي ده مش مذكور في القران، وبناء عليه فاحنا مش هنصلي. طب وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال صلوا كما رايتموني اصلي، اللي ربنا امرك بطاعته والتاسي به والتزامه، تعمل في ايه؟ قال لك لا انا مش ملزم بكلامه. فهل في فجر او ضياع بعد كده؟ يعني انت تلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامه وقد رددت على نبيه اقواله وافعاله. يعني انت حاطط راسك براس ابن النبي عليه الصلاه والسلام، يعني انت تشرك هواك مع الله، ربنا يقول لك اطيع ده والزم ده، وشوف ده بيقول لك ايه وامشي وراه، وانت تقول له انا لا هلزم ده ولا هطيع ده ولا همشي وراه ولا كلامه يلزمني. يعني انت مين انت عشان تقول كده؟ فدي مشكلة كبيرة جدا. فاللي بيناقش ثوابت الدين ده هو كأنه يرد على الله وعلى رسوله كلامهما.
يعني كلامهما. هو عايز فضيلة الشيخ عبد الله، يعني من خلال اللي هم بيقولوه من خلال متابعتنا ليهم، هو لما بيجي يتكلم بيتكلم على ان رأيه ده هو ده، هو ده التجديد، هو ده تجديد الخطاب الديني.
لا يا فندم، ده مرفوض. اوعى يكون حد فاكر ان تجديد الخطاب الديني ان احنا نغير الثوابت الدينية.
أي.
او نغير الاحكام الدينية او نتنازل عن اعتقاد المسلمين، ده مرفوض جملة وتفصيلا، وليه من حاجة زي كده يرد عليه كلامه، لان عندي القرآن دستور، والقرآن الدستور بيقول لي الزم السنة، فانا بلزم الاثنين.
والسنة
دول
هي الموضحة والمفسرة والمبينة للقرآن الكريم.
فانا اي حد هيجيب لي حاجة هتخالف الاثنين دول هقول له كلامك رد عليك. يسمي نفسه مجدد، يسمي نفسه تنويري، يسمي نفسه
طب ما انت كده،
ما يلزمنيش.
انت كده منغلق، انت كده رجعي.
لا انا مش منغلق. طبعا انا راجعي 100%، والمسلمين كلهم اصلا رجعيون. يعني ايه رجعيون؟ يعني يرجعون الى الله ورسوله. الله ده ربنا كده، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا.
أنت كاره للتطوير وكاره للتطور.
لا التطوير ده حضرتك إن أنا أطور التليفون ده ممكن أطوره وأطور ساعتي ديت وأطور البدلة وأطور القلم ده وأطور الشاشة والكلام ده، إنما مش أطور المنتج الإلهي. لا إنما بقى هو التجديد. إن أنا أيسر على الناس فهم الأحكام الدينية في الزمن الحاضر.
يعني الأسلوب.
الله يفتح عليك.
الطريقة.
وإن الأمور المستجدات التي لم تكن معروفة فيما مضى، إن أنا أشوف القواعد الشرعية عندي إيه، وأشوف المصلحة العامة إيه، وأسير وراءها بشرطي أن لا أخالف نصا شرعيا، لأن كل مخالفة لنص شرعي مردودة. هو ده التجديد، غير كده ما يلزمناش وما عندناش غير كده.
طيب، ولذلك أنا بقول أحبابنا الكرام، أنا سألت السؤال الاستفزازي ده للشيخ عبد الله عشان أجي لما هو أهم الآن. أهم في إيه؟ في مسألة الرد اللي الشيخ عبد الله بيقوله ده، كلام طبعا ما فيش فيه كلام، ما حدش يجي جنبه. مسألة الثوابت الدينية، القرآن والسنة السليمة الصحيحة المروية عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. هنا السبب لما تيجي تبص وتلاقي ان في حمله مباشره كده طلعت مره واحده بالهجوم على الازهر وعلى علماء الازهر. ليه؟ لانهم يعني طالما هناك عالم ازهري راسخ موجود، هم كده مش نافعين ولا فالحين.
مش عارف يمشي مشروع ومستحيل تمشي. شوف حضرتك،
ايوه،
انا لما اكون بشتغل مثلا ممرض او بلاش، انا كنت شغال عامل في مستشفى،
تمام،
وطبعا مع احترامي للساده الممرضين والساده العمال على العين والراس،
طبعا
ولكن انا بقى وزني الشيطان، فالمستشفى غاب منها الدكاتره، والمستشفى يعني ايه،
خلاص انا هبقى دكتور.
او انا مثلا رحت كده وزعوني في وحده صحيه جديده، فما فيش في المنطقه دي دكاتره، فانا حضرت كام عمليه وبتاع وبحب الطب،
وكان نفسي اطلع دكتور.
بكيت نفسي اطلع، بقيت يعني كان نفسي اطلع دكتور، بس ما طلعتش، قدر الله علي ذلك لظروف معينه. فبدات في المنطقه اللي انا فيها استغل عدم وجود الاطباء، وبدات اعمل الديسكريبشن وصفات طبيه للناس بادويه، واشتغلت صيدلي ودكتور واشتغلت كل حاجه بقى.
أيوة.
لحد ما ربنا كرم وراح جاي واحد دكتور في المنطقه، فبدا يوضح للناس اللي انا بقوله دوت عك، وقال لهم اللي بيحصل ده غلط، فبدات الناس تسال، فبدا يبوظ لي السبوبه بتاعتي. فلما بدا يبوظ لي السبوبه بتاعتي، انا مضطر ان انا الراجل ده بيفضل عني بالعلم، فانا اعمل ايه؟ اقول ده ما فيش علم، اقول لهم ده انا بتكلم انجليزي وقعدت مع دكاتره كتير، وانا زيه ومخي زي مخه، وانا بقرا والكتب موجوده والانترنت، وانا بقول لكم وانا ايه الفرق بيني وبينه. ليه؟ عشان دي الميزه اللي عنده عليا، هو يمتاز عني بالتخصص والتعلم والدراسه والدرايه، انا ما عنديش ده، فعشان انا ما عنديش ده فانا اعرج قدامه، فعشان ادير العرجه بتاعتي دي اروح احاول اضربه في رجليه هو كمان. فطول ما في عالم ازهري متمكن، طول ما هم مش هيعرفوا يمرروا المشاريع دي. ليه؟ لان هو الواحد فيهم بيطلع ويتعبوا، خلي بالك، ويصرفوا يعملوا برامج ويعملوا لوبي وبتاع،
صحيح صحيح،
يروح جاي طالع واحد شيخ فينا في حلقه في ربع ساعه في ثلث ساعه مبوظ لهم القضيه اللي اتكلموا فيها،
عالم متخصص
بس كده انتهى الموضوع خلاص، فالناس تبدا تعرف ان ده هلس. ادي كل الموضوع.
طيب، الغرض من مناقشة الثوابت الدينية ايه؟
الغرض بقى اللي بيعملوه دلوقتي هو هدم الدين
للدرجة
دي. طبعا هدم الدين. وانت لما تيجي تقول لي سيدنا النبي ملوش لازمة والصلاة ملهاش لازمة، يا راجل قول لي ايه اللي طالع، ايه اللي باقي في الدين ده؟ بدأوا من الحجاب وانتهوا بايه دلوقتي؟ ان الصلاة دي مش من الدين، الصيام والله العظيم ده لو انت ممكن ما تصومش ده تخييري، ما عادش في حاجة اسمها صيام رمضان، خلاص انتهى، ما بقاش ركن اسلام. الصيام ده اختياري مش اجباري. الحج قال لك برضه ده الحج دوت ممكن تحج للوادي المقدس وثنيه، وممكن تحج للوادي المقدس عندنا هنا في سينا بدل ما تحج تروح مكه. ايه تاني؟ ما عادش فاضل حاجه. ما عادش باقي عندك اركان اسلام ولا
يعني عايزين يفرغوا الدين من محتواه.
بس فانت بتفرغ الدين من محتواه.
ايوه.
انت بتنسف الدين.
الناس في قداسه القران.
الدين ده بناء محكم ومتين. فانا عمال انسف فيه شويه بشويه. يا رجل ده حتى الصحابة الصحابة رضوان الله عليهم لم يسلموا من هذه الحملة الهوجاء الشعواء. حتى الصحابة يتطاول عليهم، الصحابة اللي كتبوا القرآن ونقلوا لما أطعن فيهم وإلا أدبي عليهم وسميهم قتلة، وابدأ أطلع روايات مغلوطة وضعيفة من كتب التاريخ وأنا عارف إن هي ضعيفة ومقطوعة والدنيا كلها قالت إنها روايات شرك.
مين اللي مديهم الفرصة؟
هم اللي اديهم فرصه ايه؟ ما هو الدنيا مفتوحه يا بيه، وسماوات مفتوحه، واعلام مفتوح، وكل حاجه مفتوحه، كل سنه وانت طيب، فانا هرقص زي ما انا عايز بقى، انت واخد بال سعادتك؟ فيروح يجيب راجل روايات تالفه وساقطه، ومعروف انها ساقطه وتالفه،
نعم،
وعشان يشوه صوره الصحابه. طب ليه بتعمل كده؟ ويجي في الروايات الصحيحه التي اتفقت الامه على قبولها والعمل بها في محكم الدين يرميها. ليه؟ اصل دي هتكلفه احكام، وهو مش تعبان، هو تعبان مش عايز يعمل احكام، والتانيه هتخليه يضرب في الدين، فدي في مصلحته. فالدنيا بقت زيطه، فيجي يغلط في الصحابه رضوان الله عليهم. الصحابة الذين ترضى الله عنهم في القرآن، الصحابة الذين قال الله فيهم: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يعني فتح مكة، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. يعني ربنا بيقول الناس دي أنا وعدتها بالحسنى. يجي واحد النهاردة يقول لك ده الناس دي كانت غلط، والناس دول كانوا قتلوا وكانوا مجرمين وكانوا منافقين. الصحابة اللي النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنهم راض، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، نرى بعض الجهلة اليوم يستجيز سبهن والتطاول عليهن. يعني أنا لما كن مثلا، لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن بين ظهرنينا، ووجدته جالسا مع زوجه أمي رضي الله عنها وأرضاها، قال لها أقدر أروح أقول له يا رسول الله أم المؤمنين أم دي اللي قدامك دي، مراتك دي فاسقة وفاجرة ومنافقة، دي إنسانة بتخالف القرآن، دي رايحة النار؟ في سفالة أكتر من كده؟ طب في مخالفة للدين أكتر من كده؟ ربنا بيقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. يعني لهن قداسة ولهن حرمة، أتطاول عليهن؟ أكان رسول الله ليرضى صلى الله عليه وآله وسلم أن تنتقص إحدى زوجاته بين يديه من المسلمين؟ أكان يرضى أن ده ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. أكان يرضى أن يؤذى في زوجاته أمامه؟ ويجي واحد يقول لك أصل هم خالفوا الدين، يعني ويجي بعض الجهل يقول لك أصل السيدة عائشة مش عارف مالها. السيدة عائشة يقول لك دي السيدة عائشة خرجت واشتركت في قتال المسلمين. يا أبو جهل، ده أنت لما تراجع كل الروايات التاريخية، في مثلا عند ابن حبان رحمه الله تعالى أن السيدة عائشة رضي الله عنها أرسلت إلى أبي موسى الأشعري والي الكوفة وقالت له في كتابين، يعني رسالتين،
نعم،
إني إنما خرجت مصلحة بين الناس، فمر من عندك بالقرار في منازلهم، فإن قتلة عثمان قد ارتكبوا زورا وأحلوا بأنفسهم دار البوار، أو حلوا دار البوار. في مصنف ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى بديل بن ورقاء يسأله عائشة رضي الله عنها: أعمل إيه في الفتنة دي؟ قالت له: إلزم عليا. في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن السيدة عائشة رضي الله عنها لما خرجت للصلح بين الفريقين، فأرادت أن تعود ترجع تاني، فقال لها اللي معها: لا، إنما خرجت للصلح بين الناس، فاثبتي لعل الله يصلح بك بين المسلمين. فلما تكون دي النصوص التاريخية اللي عندي، ويجي واحد أبو جهل يقول لك دي خرجت عشان تقتل المسلمين وعلشان تؤجج الفتن، أنت مين أنت؟ وإيه مصلحتك أن أنت تتطاول على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وعلى عرضه وعلى زوجه الشريفة؟ ومين اللي بيسمح لك تعمل ده؟ وإيه الغرض النهائي اللي عندك وراء القصة دي كلها؟ احنا واقعين المسلمون الان يقعون في حيص ليس، والناس مش فاهمة حاجة، لازم نبين ونتكلم ونفضل ورا دول بالمرصاد. الشاعر بيقول: اني احب ابا حفص وشيعته، كما احب عتيقا صاحب الدار، ولقد رضيت عليا قدوة حكما، وما رضيت بقتل الشيخ في الدار، كل الصحابة سادتي ومعتقدي، وما علي بهذا القول من عاري.
رضوان الله عليهم جميعا، الصحابة الأخيار الذين تربوا على يدي السيد المختار محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال المباشر: كيف يقوم العلماني بنشر ثقافة الانحلال بين المسلمين؟
والله هو بقى بيستغل ما يعني الوسائل الموجودة تحت ايديه. لو كان عنده برنامج في التلفزيون بيطلع يتنطط فيه شوية، لو كان عنده صحيفة أو جريدة بيقعد يكتب فيها شوية، لو ما عندوش هو بيكتب على الفيسبوك.
مش دي حرية الرأي؟
حرية الرأي مكفولة.
هو أنتوا اللي يجوا جنبكوا تقعدوا تنقدوه وتقعدوا تنتقصوا منه ولا إيه؟
يعني إيه حرية الرأي إن أنا أفسد الأفكار؟ ايه الحريه في ان انا افسد افكار
رد
الناس؟
عليا انا بتكلم ترد
طب ما انا
عليا.
برد اهو، بس هل يا السؤال تاني، هل حريه الراي ان انا افسد الافكار؟ يعني مثلا انا راجل عمري ما وقفت ورا كاميرا زي الكاميرا اللي قدامي دي،
اي
واروح جاي عامل كورسات كاميرا وتصوير للناس وبهدل الدنيا واحرق السنسورات واحرق العدسات واعمل اي كلام في اي كلام واخرب الدنيا
هو
كلها.
العلم واقف عليكم بس؟
لا مش واقف علينا، احنا قلنا العلم واقف على اللي يتعلم. عايز تتكلم
انا اتعلمت
اتعلم.
وقريت
فين
وقريت
حضرتك
الكتب
قريت
كلها.
فين؟ قريت فين الكتب كلها؟ هل انت درست في مدرسة علمية على يد متعلمين متخصصين ودرست واتكلمت وعرفت الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ما انت لو قريت مش هتقول كده، ما هو انت لو قريت مش هتيجي
قريت
تتناقش في
على
العلم.
يد علماء واساتذه في منهجي.
حلو، العلماء بقى والاساتذه اللي انت قريت عليهم دول
اه
قالوا لك ان العلوم ديت بالشكل اللي انت بتقوله ده؟ يعني العلماء والاساتذه قالوا لك ان احنا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول حاجه في القران علموك كده في العلوم الشرعيه نطلع نقول لربنا ايام سوري معلش كلامك والله جميل وعلى عيني وراسي، بص يا ربنا انا هقرا الكلام ده واصلي بيه في الصلاه، بس بليز انا مش هطبقه في حياتي، انا الكلام ده مش داخل دماغي اليومين دول مش هعمله. دي قله ادب. اتعلموا فين حرية رأي ايه؟ حرية الرأي يا فندم
ما
مكفولة حينما يكون
انتوا
هناك
عقلكم
رأي.
بقى واقف وجامد على الكتب السابقة، ما فيش
لا
تجديد في الكلام، ما فيش تجديد في الكتب، ما فيش مؤلفات جديدة، ما فيش منطق جديد، ما فيش علم جديد، انتوا بترددوا الكلام اللي بيتقال قبل كده.
العلوم لها قواعد واحنا ماشيين على قواعد العلوم وبنألف وبنكتب وفق قواعد العلوم،
تمام.
لكن انت واحد جاي تكتب بما يخالف العلوم قابل منك ازاي؟
اي
اقبل منك انا ازاي؟ خلاص نقفل كل الجامعات اللي في العالم العربي والاسلامي وكل اللي على العوالم التانية في كل حتة بقى، العالم الاول والتاني والتالت، ونسرح المدرسين ونقعدهم في البيت وكل واحد يجيب له كتابين ويقراهم وخلصت الدنيا على كده.
هم الإرهابيين طلعوا منين؟
هما الارهابيين طلعوا بسبب عدم التخصص وعدم الدراسة وعدم الدراية. لو جالنا ودرس عندنا في الازهر ما كانش بقى كده.
هو العلم مقتصر على الأزهر بس؟
لا مش مقتصر على الازهر كأن الازهر هو المدرسة الوحيدة، انما مقتصر على الازهر من حيث ان الازهر يدرس هذه العلوم بالتواتر وبالتتابع، واي مدرسة اخرى في العالم الاسلامي في اي بلد من بلاد المسلمين عندها منهج علمي متواتر ومتصل بسنده اهلا وسهلا، زي ما الطب مش مقتصر مثلا على القصر العيني في القاهره، ممكن طب عين شمس، ممكن طب اسيوط، ممكن طب الازهر، ممكن طب في اي جامعه حول العالم، بس يكون في منهج علمي. دي القضيه
منهج علمي
كلها.
جميل، ولكن انا الدين وهذه الافكار وهذه الامور اللي بتتحدث فيها شيخ عبد الله ما كانش فيه وسائل تواصل اجتماعي في العصور السابقه، ما فيش فيه التكنولوجيا المنتشره واللي موجوده الان، ما العالم ما كانش قريه صغيره ودلوقتي بقى كان في غرفه وفي غرفه صغيره، الايام تطورت
وانا
والدنيا
عشان قاعدين بقى في
اتطورت.
غرفه صغيره نخرب الدنيا يعني؟ يعني قاعدين في غرفه صغيره فنقوم
ليه
نهدها؟
بتاخد كلام ان انا بخرب الدنيا؟
لان انت حضرتك مش عايز تشتغل وفق العلم، بتقول لي انا هرمي العلم ده انا اسف في سله المهملات وهشتغل جهجهوني كده. طب انا اقبلك ازاي؟ في فرق يا فندم بين الفكر الذي هو له حريه التعبير والنشر وبين التخريب والسفسطه التي ينبغي ان تمنع.
الكلام كلامك تقيل، كلام بتقعدوا بقى تتفلسفوا باللغه العربيه وتختاروا الفاظ اللغه العربيه، انا عايز الكلام السهل اللي يوصل
اهو
للناس.
علشان بقى هم مش فاهمين ومش دارسين فما بيفهموش.
اه
والشاعر بيقول علي نحت القوافي من محاجرها وليس علي اذا لم يفهم البقر. طب هو مش دارس ومش فاهم، انا ذنبي انا ايه؟ انا كعبد الله رشدي اعمل ايه؟ افتح له مخه واساله العلم يجي يتعلم. اقول له اهلا وسهلا ونتكلم بعد كده لما نتعلم، انما بدون علم ملوش لازمه.
ما في تناقض كبير وفي اختلافات كبيرة ما بين الدين والعلم.
ابدا، عمر الدين ما يختلف مع العلم، وعمرك ما تلاقي حقيقه ثابته في القران واضحه كونيه تخالف العلم في شيء.
هي وسائل
انما
التواصل دي كانت موجوده، كنتوا عارفين انها
وهو
تطلع.
الدين قال لك بلاش وسائل تواصل، هو الدين قال لي بلاش امسك فيسبوك وتويتر وانستجرام وما اعرفش ايه، ما قاليش كده. الدين قال لي وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا. الدين قال لي فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. الدين قال لي اعمل كل اللي انت عايزه بس ابعد عن الامور التي حرمها الله. ان الله فرض فرائض فلا تضيعها، الحديث الصحيح.
نعم.
وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء عفوا منه بكم ورحمة غير نسيان، فما سكت الله عنه فهو عفو، فاقبلوا صدقة الله، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم.
عليه الصلاة
دي
والسلام.
القضية كلها.
هرجع ليك تاني، الحوار طبعا يعني رايحين جايين كده، ده كلام اللي بيردده البعض، فأنا بقول الكلام للشيخ عبد الله في هذه الجزئية من أجل أن هو يوضح أكثر ونطلع اللي جواه أكثر وقت. أرجع للسؤال مرة أخرى، كيف يا يقوم العلماني بنشر ثقافة الانحلال بين المسلمين أو في المجتمعات الإسلامية.
تلاقي مثلا كل شغلانتهم إزاي إن احنا نعرج الست، إزاي إن احنا نخلي العيال الصبيان والمدارس في الجامعة مختلطين مع بعض، إزاي إن احنا نبيح الشذوذ الجنسي، إزاي إن احنا نتقبل العري في صناعة الفن، إزاي إن احنا نربي الناس أو الشباب على عدم الغيرة، نربيهم زي الخنازير أعزك الله. بس دي شغلانته كلها.
مش بتتغنوا بالغرب يا مولانا، مش بتتغنوا بالغرب.
هو أنا
أتغنى؟ احنا عايزين نبقى زي الغرب.
هو أنا أتغنى؟
وعايزين نتطور زي الغرب.
طيب.
لما نيجي نقلد ونعمل زيهم تيجي تقولوا تعري وخلافه.
هو أنا هتطور أبقى زي الغرب لما أعملها كوسة جنسية؟ أبقى أنا كده تطورت؟ ولا تطور أبقى زي الغرب إن نشوف الغرب؟ هو الغرب تطور ونجح بالقلع ولا نجح بأخذ أسباب العلم؟ أنا عايز أشتغل زي الغرب أخذ بأسباب العلم، مش أقلع. ما أنا لما أقلع هدومي مش هبقى عالم، أنا هبقى بلبوس بشكل وحش. إنما لما أتعلم وأخذ بقواعد العلم أشوف الغرب تقدمه. يا أخي الغرب أخذه بالدين، بيقوله الدين بيقول لك أتقن عملك، إحنا ما بنتقنش حاجة. إحنا عايزين نتكلم من غير إتقان. يا أخي أنا لما سافرت أوروبا بعض العلمانيين والملاحدة الغربين قابلوني وقعدت معاهم، أقسم بالله محترمين. شوف معنى المنهج مختلف، بس لما يسمعك في حاجة مش فن يقول لك أنا ما أعرفش في ده. لكن إحنا عندنا العربي العلماني العربي راديكالي متشدد متطرف، هو عايز يناقشك بأي شكل، لو قلت أي حاجة أقول لك أنا عارفها وهي غلط. ليه؟ علشان هي في الدين، فهو رافض أي حاجة وعنده كده حساسية كده ارتكارية من الدين. لكن أنا بقى كمتدين وكعالم بقعد بره مع حد علماني أو عالم مش مسلم، ما بجيش وأقول له والله أنا رافض الطب منك ورافض العلم أصل حضرتك مش مسلم، أبدا. لأن عقليتي الإسلامية منفتحة، بقبل الخير اللي عنده والحاجة اللي عنده غلط برفضها. إنما العلماني العربي عنده مشكلة في كل ما هو خير وكل ما مت إلى الدين بصلة، هو مش عايزه.
دي قضيته. هم فين وإحنا فين؟ مش الغرب دول مش مؤمنين بربنا وإلى آخره؟ هم فين واحنا فين؟
والله انا لو بتتكلم على الدنيا فيبقى انا اشوف اسباب النجاح واخد بيها، لو بتتكلم على الاخره فان الله عز وجل لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وصوابا. فالاعمال لها شقان، الشق الدنيوي ربنا قال لي شوفوا بينجح ازاي وانجح زيه، ربنا ما قاليش اروح لواحد شيخ وخليه يصنع لك عربيه، ما قاليش كده. في الشق الأخروي أنا مطالب أن أكون مؤمنا بالله ورسوله، ربنا قال في القرآن ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن أعتدنا للكافرين، يعني سمى اللي مش مؤمن بالله ورسوله الاثنين دول كده هو سماه إيه؟ كافرين، فإن أعتدنا للكافرين سعيرا. إذن ربنا سبحانه وتعالى قال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالإنسان الذي يعمل للدنيا يأخذ أجر عمله في الدنيا، إنما إذا أردت أن تعمل لله فعليك أن تتقن عمل الدنيا وعمل الآخرة.
هل الإسلام فوق طاقة العقول؟
لا، وإلا ما كان الإنسان يقبله. بالعكس، الإسلام أنا أعتقد من وجهة نظري كمسلم أنه الدين الوحيد الذي يتوافق مع العقول وليس فيه ما يخالفها. يعني الإسلام لا يأمرني مثلا أن هو يجي يقول لي يا عبد الله لازم تؤمن أن 1+1 = 5، لو قال لي كده هو كده يطالبني بمحو عقلي. الدين الذي يأمر أتباعه بمحو عقولهم أو بقبول أفكار غير منطقية عن الإله أو عن التكاليف الدينية هو دين لا يصمد طويلا ولا يصلح أن يكون رسالة صادرة عن صانع هذا الكون، لأن صانع الكون دوت احنا شايفينه دقيق جدا في عمله أو أعماله تمتاز بالدقة والإتقان وحسن الصنعة وجودتها. فالذي هذه صفة عمله يستحيل أن يكلفني بدين يتناقض مع العقل بتاعي، ده هم الدين هنا هاردوير ومدين سوفتوير مجوه، فبينزل لي بقى كتالوج، فما ينفعش ان هو يديني برمجه في الكتالوج ده مخالفه للسوفت وير بتاعي، ما ينفعش.
طيب كلمات سريعه والرد عليها يعني باسرع حبيبي دكتور عبد الله، بعض الكلمات هتلخص كل اللي احنا بنقوله. احبابنا الكرام، القران اعظم رساله تنويريه في تاريخ البشريه.
طبعا مما لا شك فيه، ربنا سبحانه وتعالى قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين.
القران اعظم رساله لايقاظ العقل.
ربنا سبحانه وتعالى قال إن في ذلك لآيات لأولي النهى وقال ولو ردوه للرسول وإذا أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم.
التفكير فريضة إسلامية.
طبعا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا، قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
القرآن اعتمد الدليل العقلي في الحوار مع الآخر.
ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يثبت قوة حجة إبراهيم في محاورته مع النمرود قال له فبهت، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر.
القرآن الكريم معجزة عقلية.
ربنا سبحانه وتعالى جعل القرآن الكريم مقنعا للعقول، ولو كان فيه خلل لما قبلته العقول. ربنا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
القرآن الكريم يرقى بالإنسانية.
ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. انت بتختبر الذكاء ولا مش فاهم؟
ربنا يبارك لك.
الله يرضى عليك. ربنا قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، فده اعظم تكريم لبني ادم كلهم. وقال وقولوا للناس حسنا.
القران سر حياه ومجد وقوه هذه الامه.
ربنا سبحانه وتعالى الزمنا في القران الكريم طاعته فقال فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فكل نهضه وكل نجاح في اتباع كلام الله عز وجل.
القران يحتفي بكل دعوات الى الخير والفضيله.
ربنا سبحانه وتعالى قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فكل ما هو خير هو رسالة هذه الأمة.
القرآن يحتفظ للآخر بخصوصيته عند الاختلاف.
ربنا سبحانه وتعالى أمرنا فقال وقولوا للناس حسنا في سورة البقرة، وفي سورة الممتحنة قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فمع أن القرآن الكريم جعل الحق فيه وحده ورفض كل ما عداه إلا أنه قابل الآخر في جانب التعايش الإنساني. إذن هناك فرق بين الرفض الفكري وبين القبول الإنساني. قد أرفض فكرك وهذا ما ينص عليه القرآن، ولكنني سأتقبل إنسانيتك وهذا أيضا ما ينص عليه القرآن.
الاختلاف مدعاة للتعاون والتنافس وليس للصدام والعدوان.
إذا كان الاختلاف بصورة مهذبة فإننا سنصل في النهاية إلى حل. ربنا سبحانه وتعالى قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وتمت كلمة ربك وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين.
الإيمان أعظم قوة إيمانية في تعزيز السلوك الإنساني.
الإيمان هو الرسالة التي بدونها لا يستطيع القلب أن يحيا. القلب بدون إيمان فهو ميت. ربنا قال أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالإيمان هو يقظة القلوب. ربنا سبحانه وتعالى يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كده كفاية رسائل بقى.
ربنا يبارك فيك. طيب أجي بس لبعض الرسائل اللي أتت إلينا من أحبابنا الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودا حميدا للشيخ عبد الله رشدي، حضرتك من الذي يجب أن يتقدم، النية للدعوة ثم طلب العلم للدعوة على بصيرة مع الانتفاع طبعا، أم طلب العلم للعلم ثم الدعوة؟
الاثنين، اقرن بين النيتين. أنت بتطلب العلم للعلم والله أمرك بالعلم.
جميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييك أستاذ ملهم على تقديمك لمثل تلك الشخصيات المحترمة المزروعة بقلبي الأستاذ الشيخ عبد الله رشدي. أشهد الله أني أحبه في الله وأسأل الله أن يعينه وأن يسدد خطاه، وأتمنى أن أنال الشرف وأن أحصل على الرقم فضيلته، وهنيئا له بعودته لمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخوكم علاء الطويلة قفر الشيخ. ربنا يبارك فيك.
أهلا وسهلا
في كنترول. ربنا يبارك فيك. بارك الله فيك أستاذ ملهم والشيخ عبد الله. أمين يا رب. الله أمين. طبعا رسائل يعني كلها رسائل جميلة، وشكر وتهنئة بعودتك إلى المنابر مرة أخرى. ربنا يبارك فيك. وأيضا رسائل من كثير من أساتذتنا وأحبابنا الكرام من أئمة الأوقاف، ومنهم الشيخ محمد عيسى إمام وخطيب بأوقاف البحيرة. يعني ما شاء الله ربنا يبارك في الجميع يا رب. اللهم أمين. أنا بشكرك شيخ عبد الله على هذه الحلقة. أعتقد أن فيها رسائل كتير، كلام كتير وكلام مهم. ربنا يبارك لك يا رب. رسالة أخيرة بتوجهها لمن تريد.
أنا أوجه رسالة لكل المسلمين، اعتصموا بكلام الله سبحانه وتعالى. وكلام الله سبحانه وتعالى يأمركم بالاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا سبحانه وتعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فالتزموا بمنهج الله عز وجل عسى الله أن يفرج عن المسلمين ما هم فيه.
القرآن أعظم رسالة تنويرية في تاريخ البشرية. قال لماذا؟ لأنه أعظم خطاب للعقل، اشتمل على 1260 سؤال. القرآن الكريم أعطى الحرية للعقل. الإيمان أعظم قوة إيمانية في تعزيز السلوك الإنساني. مع الإيمان الصادق يتحول الشر إلى خير والعداوة إلى محبة. ادفع بالتي هي أحسن. ذكر الله هو المدد الذي يجعل الإنسان موصولا بالله عز وجل. في الله عوض عن كل مفقود. القرآن أعظم رسالة تنويرية في تاريخ البشرية. القرآن أعظم رسالة لإيقاظ العقل. التفكير فريضة إسلامية. القرآن اعتمد الدليل العقلي في الحوار مع الآخر. القرآن الكريم معجزة عقلية. القرآن يرقى بالإنسانية. القرآن يدعم المشترك الإنساني. القرآن يحتفي بكل الفضائل والقيم. نختلف لكن نتعاون. القرآن يجعل التعاون بديلا عن الصراع والصدام. القرآن يحتفي بحقوق الإنسان ويزيد عليها بالتكريم للإنسان. القرآن يحتفظ للآخر بخصوصيته عند الاختلاف. الاختلاف مدعاه للتعاون والتنافس وليس للصدام والعدوان. القرآن سر حياة ومجد وقوة هذه الأمة. أيضا يعني كان جملة مهمة مما زي ما الدكتور عبد الله اتكلم في البداية عن مسألة ازاي احصن وازاي اتعلم علشان اعرف ارد على الشبهات في مسألة اللغة العربية. قوة السلف باللغة العربية جعل صلتهم وفهمهم للقرآن ميسورا. في النهاية احبابنا الكرام اقول من زاحم ليكون لا يكون. من زاحم ليكون لا يكون. ومن تزاحم للمطلوب عشقته القلوب ورضي عنه علام الغيوب. إماطة الأذى عن طريق القلوب أعظم أجرا من إماطة الأذى عن طريق الأقدام. أحبابنا الكرام باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله رشدي. شكرا جزيلا مرة أخرى. ونبارك لعودتك مرة أخرى. ربنا يكرمك ويوفقك ويسعدك يا رب. اللهم آمين.
يا رب اللهم
نحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
حبيبي ربنا يبارك في عمرك. أمين يا رب. كن جميل الخلق تهواك القلوب. علق قلبك بالله ولا تعلقه بالمخلوقين. فمن توكل عليه كفاه ومن اعتصم به نجاه ومن فوض إليه الأمر هداه. قال جل في علاه أليس الله بكاف عبده. أحبابنا الكرام وافر تحياتي وتقديري. أحبكم في الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.